ثالثة خلال 48 ساعة حققت هدفها بنجاح، محاضرة كافة شركات الطيران بأن المطار أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية، وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. وأشار البيان إلى أنه لليوم السادس على التوالي نفذ سلاح الجو عملية عسكرية استهدفت عددا من القطاع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعدد من الطائرات المسيرة. تتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أن استأنف الاحتلال الحرب الثلاثاء الماضي متنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس. ومساء أمس أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قذائف المدفعية في اتجاه المناطق الغربية لشمال قطاع غزة، حيث سقط عدد منها غربية بيت لاهيا والسودانية والكرامة شمالي القطاع، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وحسب مصادر فلسطينية فإن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء أدى إلى ارتقاء أكثر من 600 شهيد، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال. للمزيد بشأن الأوضاع في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل يعود لعائلة شراب، تم تحذير سكان هذا المنزل والحي قبل استهدافه بصاروخ واحد كان يعني عنيف جدا. هذا الاستهداف أدى لأضرار جسيمة وكبيرة جدا في المنازل والمناطق المجاورة لهذا المنزل جراء هذا الاستهداف العنيف. الغارات الإسرائيلية تتركز في مناطق أقصى جنوب القطاع، مدينة رفح، قصف مدفعي بين الفينة والأخرى على منازل المواطنين وعلى مناطق وسط مدينة رفح، حي الشابورة وكذلك حي تل السلطان، إضافة إلى شمال القطاع بيت لهيا، منطقة السلاطين والعطاطرة والكرامة والعودة. هذه المناطق التي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء سكانها والنزوح من هذه المنطقة بسبب الغارات والعمليات العسكرية المرتقبة خلال الساعات أو الدقائق أو الأيام القادمة. حسب تصريح الجيش الإسرائيلي من المتوقع أن تكون هناك غارات عنيفة جدا وأحزمة نارية تنفذ في هذه المناطق بالطائرات الحربية الإسرائيلية. سبق هذه التوقعات قذائف مدفعية وقنابل صوتية بشكل كثيف جدا تسقط بين الفينة والأخرى على منطقة شمال القطاع بيت هي بالتحديد بشكل كامل. نتحدث أيضا عن المعاناة الإنسانية في حالة النزوح الكبيرة جدا لدى سكان القطاع من شمال القطاع تحديدا منطقة بيت لاهيا، كذا هو الحال أقصى جنوب القطاع مدينة رفح. هذه المناطق التي تشهد حركة نزوح كبيرة جدا للعوائل في ظل انعدام وسائل النقل اللازمة لنقل ونزوح هذه العوائل مع ممتلكاتها وأمتعتها التي نزحت معهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام ما بعد 7 أكتوبر لعام 2023 حتى هذا اليوم. هذه الأمتعة وهذه الخيام وهذه الممتلكات تنزح معهم في كل مرة في ظل هذه الحركات كبيرة جدا للنزوح المتعمد والمركز من قبل الجيش الإسرائيلي.
أعلنت كتائب القسام أنها قصفت عسقلا في قطاع غزة مجددا برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه عسقلا، فيما انتشرت صور تظهر حالة من الذعر والهلع بين المستوطنين حيث توقفت حركة المركبات في شوارع عسقلا. ولل اليوم الثاني على التوالي تطلق المقاومة الفلسطينية الصواريخ على كيان الاحتلال، حيث أعلنت كتائب القسام الخميس قصفها تل أبيب برشقة صاروخية، وذلك ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة. في إطار تصعيد العمليات العسكرية المستمرة، توغل رتل عسكري تابع للاحتلال الإسرائيلي من تل الأحمر الغربي في اتجاه قرية العشة في ريف القنيطرة الجنوبية سوريا. وأفادت وسائل إعلام سورية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مطار تدمر العسكري ومطار تيفور في ريف حمص وسط البلاد. من ناحيتها قالت وسائل إعلام عبرية إن الغارات استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية في بادية تدمر في ريف حمص وسط سوريا. وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن قبل أيام عدة غارات على قواعد عسكرية غربية درعا، أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة نحو 20 آخرين. رفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة الاتهامات الأمريكية الباطلة ضد إيران، مؤكدا أن هذه الاتهامات الباطلة تبرز السياسة العدائية للحكومة الأمريكية تجاه طهران. وقال أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن طهران ترفض رفضا قاطعا الاتهامات الباطلة التي وجهها ممثلا الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المحتل والإرهابي في الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن. وأضاف أن هذه الاتهامات هي محاولة لتحويل الرأي العام الدولي عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والفظائع واسعة النطاق التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس وقرى برقة شمال غربي وقبلان ويتم جنوب نابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها وعاثت بها خرابا دون أن يبلغ عن اعتقلت. وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر عين وقراوة بني زيد وبلدة ترمس عية وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين فيما اعتقلت 5 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طول كرم. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينة الخليل بعد مداهمة منزليهما. من جانبها أعلنت كتيبة جنين عن تفجير عبوة ناسفة في نقطة عسكرية على حاجز سالم العسكري محققة إصابة مؤكدة. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 80% من مستشفيات القطاع أصبحت خارج الخدمة بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية عليها وتدميرها. إلى العناوين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون للمرة الثالثة وتقول إنه غير آمن للملاحة الجوية. كان الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف عسقلان بالصواريخ. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبية سوريا وتقصف مواقع عسكرية في حمص. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين.
الحفاظ على دماء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الغر الميمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر الدولة الإسلامية تطبيق العدل ومواجهة الظلم مبدأ من مبادئ النظام السياسي في الإسلام، لذا فإن ما كان يتألم الإمام علي عليه السلام منه ألما شديدا وتغضب له روحه الناشرة للعدل هو مشاهدة المظالم والاعتداءات التي كان يجب عليه العمل من أجل استئصالها، فحول هذا المحور كان عليه السلام يدور في حربه وسلمه وقيامه وقعوده. وقد أشار في خطبة له إلى فتنة الجمل فقال عليه السلام: فوالله لو لم يصيب من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جره لحل لي قتل ذلك الجيش كله، إذ حضروه فلم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا بيد، دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم. فالسكوت على الظلم والجريمة في نظر الإمام مشاركة للظالم والمجرم، حتى أن الأفراد الساكتين واللامبالين يستحقون العقاب والجزاء وربما القتل. وفلسفة ذلك واضحة، إذ ليس العدد والحساب مقياسا في الجريمة والقتل، بل المقياس في ذلك انتهاك حرمة الله وحرمة عباده. فالقرآن الكريم يعد قتل إنسان واحد بمثابة قتل البشرية كلها، حيث يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إذ لا فرق في هذا الأمر بين إنسان واحد والإنسانية كلها. وعليه فالذين يشهدون المظالم والجرائم ولا ينبسون ببنت شفة راضون بانتهاك حرمة دين الله وسحق الحرمات الإنسانية، لذلك فهم يستحقون العقاب على هذه الجريمة العظيمة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إقرار الظلم بمثابة فسح المجال للمجرمين وتشجيعهم على التمادي في جرائمهم وفي النهاية دفع مسيرة التاريخ البشري نحو المصير المرعب الذي تبقى آثاره الضارة إلى الأبد. ولا ينبغي أن نغفل عن أن كلام الإمام علي عليه السلام هذا ليس بشأن الكفار وحدهم، بل هو بشأن أصحاب الجمل الذين استغلوا اسم الإسلام. وهذا مما يحكي عما يحدث من مصائب حين يصبح عنوان الإسلام خندقا يحتمي خلفه أهل النفاق والانحراف والجهل والطغيان والفساد، ويدلنا على ما ينبغي فعله مع هؤلاء. فللإمام عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر كلام آخر بشأن حرمة نفوس المسلمين ودمائهم، حيث يقول: إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافك من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم. إخوة الإيمان، إن الحفاظ على الحدود والقوانين المشرعة لتأمين حقوق المجتمع والمحافظة على حرمته واجب على كل فرد من الناس والزعماء والمسؤولين، وهم أجدر من غيرهم بحفظ هذه الحدود والقوانين، لأنهم أي الزعماء والمسؤولون لو انتهكوا القوانين فسوف يمقتهم الله ويمقتهم عباده، ولا يمكنهم بعد ذلك انتظار تطبيق الآخرين لهذه القوانين. والإمام عليه السلام في عهده يأمر مالكا الأشتر بمراعاة الحدود وحفظها والتورع عن هتك حرمات المسلمين وإراقة الدماء حتى في تلك المواضع التي تحدث فيها جريمة بغير عمد. ومما يجدر بالاهتمام أيضا أن الفساد وإراقة الدماء لا يزلزلان دعائم الحكم فحسب، بل ويعجلان أيضا بانهياره وزواله وموته، وهذا ما أثبته التاريخ لنا آلاف المرات. ويلخص الإمام عليه السلام بقية الحقوق الاجتماعية بقوله صلى الله عليه: وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة، والتغابي عما تعنى به مما قد وضح للعيون، فإنه مأخوذ منك لغيرك، وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور، وينتصف منك للمظلوم. املك حمية أنفك وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك، واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار، ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك. فحين نتعمق في كلام الإمام عليه السلام هذا نحصل على النتائج التالية: ألف، على المسؤول أن يسبق الآخرين في إقامة المساواة والحذر من الاستغلال السيء للسلطة. ب، إن كل ما يظهر في المجتمع ويتعلق بالنظام الحاكم تقع مسؤوليته على من يقف على رأس النظام قبل أي شخص آخر، فهو الذي تجب عليه الإجابة عن كل التساؤلات حول ذلك. جيم، لا يمكن إخفاء الحقائق، لأن الظالم والمظلوم سوف يمثلان في محكمة العدل الإلهي وجها لوجه. دال، يجب على الحكام التحلي بالأخلاق وتربية أنفسهم عليها والإمساك بزمام السلطة بعد سيطرتهم على غفلتهم وغرورهم وغضبهم وبذاءة ألسنتهم. ها، لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر، لذا يجب تسليم مقدرات المجتمع بأيدي الأفراد الصالحين، لأن صلاح المجتمع وفساده مرتبطان بهم، ولا ينبغي في هذا المجال نسيان دور أفراد الشعب في اختيار النظام الذي سيحكمهم. إلى هنا إخوة الإيمان، وينتهي بنا هذا اللقاء. أستودعكم المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين. الكلم الأقدس. الكلم الأقدس
أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله. إخوتنا المؤمنين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم وأهلا بكم في ملتقانا هذا معكم، حيث كلمة الله سبحانه وتعالى وهي العليا في كل ما قيل ويقال، ومن أصدق من الله قيلا. ونحن إذ نقف عند كلمات الله تبارك وتعالى لا نكتفي بأن نتبين بلاغة ألفاظها، بل ينبغي لنا أن نتعمق في بلاغة معانيها ومقاصدها. وهذا إعجاز آخر وهو الأهم فيما أنزل الله تعالى على عباده، بل وإلى ذلك دعانا الباري جل وعلا أكثر مما دعانا إلى غيره. ولذا يوبخ أقواما تأنقوا في عباراتهم وصياغاتهم اللفظية وأهملوا تلك المعاني فلم تعد تظهر على أفعالهم. فقال سبحانه فيما أنزله على نبيه داود عليه السلام: أفصحتم في الخطبة وقصرتم في العمل، ولو أفصحتم في العمل وقصرتم في الخطبة لكان أرجى لكم، ولكنكم عمدتم إلى آياتي فاتخذتموها هزوا، وإلى مظالمي فاشتهرتم بها، وعلمتم أن لا مهرب مني، وأمنتم فجائع الدنيا. إخوتنا الأفاضل، إن الدين في الوقت الذي اعتنى بالماديات اهتم بالمعنويات أيضا، وفي الوقت الذي لم يهمل الدنيا أكد الآخرة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال الإمام علي عليه السلام: لا تنسى صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة. وقال سلام الله عليه أيضا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وكل مطلوب للإصلاح، البدن والروح، الدين والدنيا، الحياة الأولى والحياة الآخرة، وكذلك الكلمة والمعنى. ولكن الأهم والمقدم هو ما عليه تحول السعادة الدائمة الخالدة. فإذا كنا في حيرة لا ندري من الأولى به أن يعرب، اللسان أم القلب، جاءنا الحل من كلمة الإمام الصادق عليه السلام: إعراب القلوب على أربعة أنواع: رفع وفتح، وخفض ووقف. فرفع القلب في ذكر الله، وفتح القلب في الرضا عن الله، وخفض القلب في الاشتغال بغير الله، ووقف القلب في الغفلة عن الله. أجل إخوتنا الأعزاء، على قلوبنا أن تعرب عما فيها، أي أن تظهر ما فيها، هل هي مرفوعة بالتوجه إلى بارئها، أو هي منفتحة بالتسليم لله جل وعلا، أو هي والعياذ بالله ساكنة في غفلة عن ذكر ربها سبحانه وتعالى ومنحطة في حضيض الدنيا. إن الدين إخوتنا المؤمنين الأفاضل لا يهمل صياغة الكلمات، لأن في هذا الإهمال تجنيا على المعاني والمفاهيم، ولكنه يؤكد في الوقت ذاته الأفعال والأعمال والتوجه الروحي والقلبي. فترى أمير المؤمنين عليا عليه السلام يضع قواعد النحو ويعطي مناهجه أبا الأسود الدؤلي، ويفصل له الكلام عليه قائلا: إما اسم منبئ عن مسمى، وإما فعل مخبر عن حركة مسمى، وإما حرف معرب عن معنى ليس باسم ولا فعل. ولكن الإمام علي عليه السلام بعد جهده هذا ليستدل الناس ولا سيما الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام على صلاح ألسنتهم لم يهمل إعراب السلوك والأخلاق، فهو القائل سلام الله تعالى عليه: إنكم إلى إعراب الأعمال أحوج منكم إلى إعراب الأقوال. وقد جاءه يوما رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، إن بلالا كان يناظر اليوم فلانا فجعل يلحن في كلامه لأنه حبشي، وفلان يضحك من فلان ويعرب له. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يراد بإعراب الكلام وتقويمه تقويم الأعمال وتهذيبها، فما ينفع فلانا إعرابه وتقويم كلامه إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن، وما يضر بلالا لحنه في كلامه إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقويم ومهذبة أحسن تهذيب. ولذا نتوجه إلى حضراتكم أن تكونوا قريبين من ربكم سبحانه وتعالى بيقظة القلب الدائمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
في عهده إليه حين ولاه مصر.
جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فكر الإمام الخميني. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والعبادية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع التصدق على الفقراء والمساكين في شهر رمضان ورأي الإمام رضوان الله تعالى عليه في هذا الجانب، حيث تفضل سماحته بالقول:
إن المطلوب في الصدقة هو كثرتها، ومهما بلغت فإنها ليست إسرافا.
وكذلك نستعرض مسألة اهتمام الإمام وتأكيده على التمسك باحترام الكبار والرأفة بالصغار.
حضرات المستمعين الكرام، إن الصدقة في حقيقتها جامعة لكثير من الفضائل الإنسانية في الدنيا والآخرة، وترافق بركات الصدقة الإنسان منذ الساعات الأولى لإعطائها، وتدفع عنه البلايا حتى يوم القيامة، حيث يلاقي صاحبه في جنة جوار الله جل شأنه. وأكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الجد والجهد وكثرة إعطاء الصدقة وإخفاءها ومراعاة الأولوية في الصدقة على الأقرباء المحتاجين. والصدقة مما يحبه الإنسان، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العلي العظيم. وقد ذكر في هذا الخصوص أن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وزع نصف أمواله على الفقراء 3 مرات، وحتى لو كان لديه نعلين أو ثوبين فإنه يقوم بإعطاء واحد منها للفقراء.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ورد في أحاديث كثيرة ما مضمونه أن الصدقة تدفع ميتة السوء وتنزل الرزق وتؤدي القرض وتزيد العمر وتدفع 70 نوعا من ميتة السوء، والله تعالى يثيب عليها من 10 إلى 100 ألف ضعف وتصبح من أسباب زيادة المال. وذكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن من دفع صدقة صباحا يكون في أمان من البلايا السماوية في ذلك اليوم، وإذا دفع في أول الليل كان في أمان من البلايا في تلك الليلة. وإذا تكفل شخص أهل بيت مسلم ورفع جوعهم وألبسهم وكساهم وحفظ كرامتهم فإن هذا العمل أحب من 70 حجة. ولما كانت الكثير من الأبعاد الإنسانية لكل فرد تزدهر في الاتصال ومواساة الفقراء والمساكين، فيجب أن نسعى لأن نفهم بصورة أفضل حال هؤلاء الفقراء والمساكين خاصة في شهر رمضان المبارك، لنكون عونا لهم ومواساتهم في حالهم ومعيشتهم.
عزيزي المستمع الكريم، يرى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن حسن السلوك والعشرة هو من أبرز صفات معلمي وأئمة البشرية في سيرتهم وسنتهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا يبدي احترامه للكبار ورأفته بالصغار ويبادر بالسلام على الجميع، كما كان يسبق الأطفال في السلام عليهم ويهتم بهم كثيرا، إلى درجة أنه كان يوصي الأمهات برعاية الطفل وعدم إزعاجه في شيء. وتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان المتربون في مدرسته والسائرون على نهجه مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حين يلعب الأطفال في مجلس يقول مؤكدا: لا تمنعوهم من اللعب، بل أزيلوا المخاطر من أمامهم، كما كان سماحته يتواضع بصورة عجيبة لطلبة العلوم الدينية الجادين في درسهم. وكذلك كان يقوم وينهض من مكانه حين يرى قارئا وخطيبا حسينيا. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه يتعامل بحرارة ورأفة مع جميع أفراد الأسرة، وينظر لهم نظرة متساوية لجميع أبنائه، ويحبهم بدرجة واحدة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
غادره ابن ملجم ووجهه مخضب بالدم في محرابه، وجه لوجه الله كم عفره في مسجد كان أبا ترابه. فليبكي جبريل له ولينتحب في الملأ الأعلى على مصابه. نعم بكى والغيث من بكائه ينحب والرعد من انتحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الأليم الذي يتجدد كل عام مع حلول ذكرى استشهاد قائد الغر المحجلين أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام.
بهذه المناسبة الأليمة مستمعين الأكارم، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى، نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة ونرجو المتابعة.
مستمعينا الكرام، إن الإمام علي عليه السلام هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما اجتمع له من صفات الفضل والكمال والخصائص التي لم تكن في غيره من سبقه إلى الإسلام ومعرفته بالأحكام وحسن بلائه في الجهاد وبلوغه الغاية القصوى في الزهد والورع والصلاح، وما كان له حق القربة، ثم للنصوص الكثيرة الواردة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم.
لقد جاءت سيرة الإمام علي عليه السلام تجسيدا لرسالة الإسلام، بل كانت إسلاما يتحرك على الأرض. إنه الكتاب الناطق والسنة الحية، ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير. يقول الإمام عليه السلام: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.
نعم أيها الإخوة والأخوات، إن المقام الرفيع للوصي عليه السلام طالما أدهش العقول وأذهل البصائر وحير الألباب، فليس لأحد من الرجال بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من مقام يشبه مقامه الرفيع، وتقترن الشخصيتان الفذتان في أعظم مقام عند الله تعالى. فلواء الحمد لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحامله الإمام علي عليه السلام، وحوض الكوثر تحفة الباري تعالى لنبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله، والساقي عليه الإمام علي عليه السلام، والمقام المحمود في الجنان لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحبه فيه أمير المؤمنين عليه السلام.
إن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخاه آخاه رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين، مرة آخى بين المهاجرين، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، وقال للإمام علي عليه السلام في كل واحدة منها: أنت أخي في الدنيا والآخرة. وهو وزير الرسول صلى الله عليه وآله، ووصيه وخليفته في أمته، وجامع فضائله وشمائله، ووارث علمه وحكمه.
نعم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان والمشاهد كلها إلا معركة تبوك، فقد خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة. كان ذلك أحد مواضع قوله له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأبلى في جميع المعارك بلاء عظيما، واللواء في أكثر المواضع بيده.
يا ابن الأكارم، يا ابن أمتنا التي ورث النبوة والكتاب رسولها، يا من حميت على الفراش مكانه والجاهلية يستبد جهولها، كنت الفدائي الذي ابتهجت به سحب الوفاء وسح فيه هطولها.
أيها الأحبة، كان مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذلانا سافرا لقريش المعتدية، فقد خابت آمالهم وفشلت خططهم في قتل خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وأرغم أنف الشيطان بهذا الموقف الرائع والإقدام الشجاع والمنهج الفريد. سن الأمير عليه السلام سنة التضحية والفداء لكل الثائرين من أجل التغيير والإصلاح والسائرين في الطريق المستقيم الوضاء، ولم يكن همه إلا رضا الله الرحيم وسلامة نبيه الكريم وانتشار دعوته الإسلامية المباركة. فنزلت في حق الإمام علي عليه السلام الآية المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، صدق الله العلي العظيم.
بلغ سلامي قبرا بالغري حوى، أو فالبرية من عجم ومن عربي، واجعل شعارك لله الخشوع به، ونادي خير وصي خير نبي.
أيها الأكارم، كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أول من بكى على مصاب أمير المؤمنين عليه السلام يوم خطب في المسلمين خطبته الشهيرة في استقبال شهر رمضان المبارك، فما هي أبعاد ودلالات هذا الموقف؟
عن هذا الموضوع يحدثنا مشكورا سماحة الشيخ أديب حيدر، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في شهر رمضان المبارك تتجمع المعاني وتتجمع القيم، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، وهذا الشهر الذي فيه ليلة القدر التي تعادل الشهر، وفي هذا الشهر المبارك وفي ليالي القدر المباركة كانت ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي ضرب غدرا في مسجد الكوفة في أثناء صلاة أجري. ولكن هذه الوفاة لم تكن مفاجئة، ولم يكن أمرها عند المسلمين مجهول، بحيث أنهم فوجئوا بالضربة. نعم، وقت الضربة كان غير معين بالذات، ولكن أمير المؤمنين صلى الله عليه وهو يستمع إلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في كان الرسول يخطب في آخر جمعة من جمعات شهر شعبان المعظم، ويصف شهر رمضان بأنه أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام وليالي أفضل الليالي، إلى أن وصل في الخطبة إلى نهايتها فأمير المؤمنين سلام الله عليه توجه إلى الرسول، الرسول أخبره بأنه تضرب على رأسك في مثل هذه الليالي المباركة في شهر رمضان المبارك. وكان أمير المؤمنين يقول متى يخرج أصحاها فيخضب هذه من هذه، ويشير إلى ناصيته وإلى لحيته الشريفة، لأن الرسول أخبره أنه تخضب شيبة الإمام علي بناصيته. وكان الإمام ينتظر هذه الليلة بفارغ من الصبر، وفي ذلك اليوم الذي جاء فيه الموعد تغير شأن أمير المؤمنين كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، لأن الأمير كان يكثر من الدخول والخروج من داخل الدار إلى خارجه، وينظر إلى السماء ويقول قرب اليوم الموعود. فلذلك الإمام علي عليه السلام عندما خرج إلى مسجد، وكان بيته ملاصق للمسجد، كانت هناك علامات الأوزات صحنة والباب أوصل، فدفعه أمير المؤمنين، كلها كانت إشارات تدل على أن هذه الليلة، وقال الإمام علي هذه الليلة التي وعدني بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام عليه السلام كان يعلم أنه لذلك عندما ضربه عبد الرحمن بن ملزم عليه لعائن الله بالسيف على رأسه وهو في أثناء رفع رأسه من السجود، فصاح الإمام الله أكبر فزت ورب الكعبة، لأنه فاز بالبشرى التي بشره بها أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني هذه الضربة التي كانت الليالي القدر ثوابها وأجرها هي أفضل من ألف شهر من الأيام الأخرى من أيام السنة. ولذلك فاز أمير المؤمنين هذه البشرى، كان يرغب بأن يكون شهيدا في سبيل الله، ولكنه لم يستطع أحد أن يقتله في أي حرب جرت بين المسلمين والكفار، ولكن شاءت يد الغدر والخيانة أن تمتد إلى المؤمنين، كما أخبر الرسول وقال له متى يخرج أشقاها فيخضب هذه من هذه، وأشار إلى ناصية الإمام ولحية الإمام. وكان أشقى الأشقياء وأشقى الأخرين عبد الرحمن بن ملزم. السر في إخبار الرسول، لأن نحن نعلم أن وقعت فتنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وانقسم المجتمع الإسلامي إلى قسمين، وما زال إلى يومنا هذا هناك نقاش، هل كان أمير المؤمنين هو الفئة المحقة أو كان معاوية هو الفئة المحقة، وهل كان الإمام علي هو صاحب الحق والبرهان أو الإمام علي صاحب الحق والبرهان. ولذلك حتى قطعا للنزاع ولأي تأويل ولأي شك ولكي لا تدعي أي فرقة بأنها هي محقة، لأن الفرقة التي قتلت الإمام علي هي فرقة الخوارج وتنتسب اسما إلى الإسلام. ولذلك النبي أخبر الإمام علي حتى قطعا لكل شبهة أن الإمام علي هو منهاج الحق وطريق الحق، وأن قاتله هو أشقى الأشقياء، وأن الفئة التي تقتله وتعادي أمير المؤمنين في أي موقع ما وفي أي مكان ما هي فئة باغية، وأن الفئة المحقة التي تسترشد هي الفئة التي معها أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه كان من هذا الحق والصواب.
نشكر سماحة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإعلامي الإسلامي من لبنان على مشاركته في برنامج أعلام الهدى. وبهذا اللقاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى،
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي ختام هذه الحلقة مرة أخرى نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام.
عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسألكم الدعاء.
صفقة إسرافيل تنفخ ناعية بالصور مراكب هضم محدورة مدائن عيني وتيار الحزن حادور نواعير الجفن طفحت سوى جيها ودمعنا على الوصف قاع الصبر شحيق روحنا انحنت اخو الهادي بدايل السدر والكافور اي بدايل السدر والكافور ونصيح بقلب مجبور يا روح القدس مأجور مأجور اسد ربنا الرفع سيفه وطبر مرحب الليلة بمسجد الكوفة وقع وقع مطمور يا روح القدس مأجور
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. القوة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون للمرة الثالثة وتقول أنه غير آمن للملاحة الجوية. كيان الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف عسقلان بالصواريخ. قوة الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبية سوريا وتقصف مواقع عسكرية في حلس. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. استهدفت القوة المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط الصوت من نواحي فلسطين 2 نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة. وفي بيان رسمي أوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية وهي الثالثة خلال 48 ساعة حققت هدفها بنجاح محاضرة